الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 62 من كتاب معالم التنزيل، تفسير سورة البقرة. قال عن أنس: سميت خمرا لأنهم كانوا يدعونها في الدنان حتى تختمر وتتغير. وعن ابن المسيب: لأنها تركت حتى صفى صفوها ورسب كدرها. واختلف الفقهاء في ماهية الخمر، فقال قوم: هي عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه. واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس، أما القول بالنجاسة فقد لا يوافقون عليه، لأنهم عمدوا إلى أن كل محرم نجس، وليس كذلك، فها هو الحمار محرم أكله ويركب، وربما أصاب الإنسان من عرقه أو روثه وبوله ولم يكن نجسا، وهكذا الهر محرم أكله وليس بنجس. في كثير من الحيوانات التي حرم الله أكلها، وهكذا الذهب حرم لبسه على الرجال وليس بنجس. قال يحد: ومما يدل على عدم نجاسته أنهم حين حرم الله الخمر أهراقوها في شوارع المدينة، وستجد من يمشي ليس له نعال، وتجد من تتلوث ملابسه، ولم يذكر أنهم كانوا يغسلون ذلك. قال يحد شاربه، أي يجلد حدا، واختلفوا في مقداره، فقال بعض العلماء: لا حد له، وإنما هو عبارة عن تعزير، يضرب بالجريد والنعال والأيادي وأطراف الأثواب. وذهب بعضهم إلى أنه يجلد 40 جلدة، وذهب بعضهم إلى 80، وهو قول عمر وجماهير من إليه. قال: ويفسق ويكفر مستحلها، لأن تحريمها معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فيعلم. وذهب سفيان الثوري أبو حنيفة وجمع إلى أن التحريم لا يتعدى هذا، ولا يحرم ما يتخذ من غيرهما كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيل. والصحيح أن كل ما أسكر فهو خمر، إلا أن يسكر منه فيحرم. وقال: إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه قال هو حلال مباح شربه، إلا أن السكر منه حرام. ويحتجون بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، فقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالا، هو قول إسماعيل بن علية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر، فقليله حرام يحد شاربه. واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. والبتع نبيذ العسل، فجاء بهذه الجامعة حتى لا يأتي آخر ويسأل عن شراب آخر، فقال لهم: كل ما أسكر فهو حرام. قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن الفضل الخرقي، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، قال أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهيني، قال أنبأنا علي بن حجر، قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، قال أنبأنا عبد الغفار بن محمد الفارسي، قال أنبأنا محمد بن عيسى الجلودي، أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. من هو هذا إبراهيم بن محمد بن سفيان؟ من يعرف لكم منه مزية؟ عندك يا سعيد الجلودي هو الذي روى صحيح مسلم عن مسلم قال أنبأنا مسلم بن الحجاج قال أنبأنا أبو الربيع العتكي قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة وما أقبح بالشيوخ حين يستمرون على هذه الرزية هو قبيح في حق الشباب والشيوخ إلا أنه في حق الشيوخ أقبح حين يبقى متعودا على شرب هذه الشربة الردية قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أحمد بن أبي رجاء قال أنبأنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر فهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وهذا كسابقه على أن الخمر ما خامر العقل سواء كان من هذه الخمسة أو كان من غيرها وهذه الأيام بعض الناس ربما يستخدم بعض المشروبات التي هي في طور الشبه كالشارك وما في بابه وربما يضيفون لها بعض الحبوب ويستخدمونها فمثل هذه المشتبهات تترك وأما إذا ثبت أنها تسكر فلا يجوز أن تتناول بحال وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا في سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي فيه لين حديث أخرجه الترمذي وأحمد فثبت أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب أو الرطب قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك هذا يظهر أن البغوي إنما أخذ هذه الكتب إجازة لأنها طريق واحد عن مالك وطريق واحد عن البخاري طريق واحد عن مسلم وهكذا عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إن وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما قال رواه البخاري معلقا وما روي عن عمر أبي عبيدة ومعاذ في الطلاء فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكرا وسئل ابن عباس عن الباذق ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر يعجلون بإسكاره فقال سبق محمد الباذق فما أسكر فهو حرام أي أن الحكم قد سبق من النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر فهو حرام قوله تعالى والميسر يعني القمار قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه الآية والميسر مفعل من قولهم يسر يسر لي أو يسر لي الشيء إذا وجب يسر يسرا وميسرا ثم قيل للقمار ميسر وللمقامر ياسر ويسر وكان أصل الميسر في الجزور وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزورا فينحرونها ويجزئونها 10 أجزاء ثم يسهمون عليها 10 قداح يقال لها الأزلام والأقلام 7 منها أنصباء وهي الفد وله نصيب واحد والتوأم وله نصيبان والرقيب وله 3 أسهم والحلس وله 4 والنافس وله 5 والمسبل وله 6 والمعلى وله 7 و3 منها لا أنصباء لها وهي المنيح والسفيح والوغد ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على يد رجل عدل عندهم يسمى المجيل والمفيض ثم يجليها ويخرج 3 التي لا أنصباء لها كان لا يأخذ شيئا ويغرم ثمن الجزور كله يعني بمعنى أنها يتقامرون على أمر فيه غرر عظيم مع أنه لا مقابل فيها. وقال بعضهم كانوا لا يأخذ شيئا ولا يغرم ويكون ذلك القدح لغوا، ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك ويسمونه البرمة، وهو أصل القمار الذي كانت تفعله العرب. والمراد من الآية أنواع القمار كلها، فيدخل فيه يا نصيب وغير ذلك. قال طاووس وعطاء ومجاهد كل شيء فيه قمار، فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج أنهما من الميسر. هذه فائدة احفظها من أجل أن تجيب إذا سئلت. كثيرا من الناس يسألون عن الضمنة والشطرنج والنرد وهذه الأشياء، وهي داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة. وقول الفحش قرأ حمزة والكسائي إثم كثير بالثاء المثلثة، وقرأ الباقون بالباء، فالإثم في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومنافع للناس ومنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وما يصيبون من الربح في التجارة فيها، ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق الفقراء به. والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعاد صاحبه فقصده بالسوء. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الضحاك: وغير إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم. وقيل إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم، وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء، يعني أن ما فيهما من الشر يوجب تركهما حتى قبل التحريم. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فقالوا: ماذا ننفق؟ فقال: قل العفو. قرأ أبو عمرو العفو بالرفع، العفو معناه الذي ينفقونه هو العفو. وقرأ الآخر بالنصب على معنى قل أنفقوا العفو، واختلفوا في معنى العفو، فقال قتادة وعطاء والسدي هو ما فضل عن الحاجة. وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية. ثم نسخ بآية الزكاة، وقال مجاهد: معناها التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس، يعني أنه يتصدق بالزائد. يوضح حديث أبي سعيد: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر الكوفي، قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اتفق عليه. فقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف والإكثار. قال الله تعالى: ولا يكثر. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال طاووس: ما يسر. والعفو اليسر من كل شيء. ومنه قوله تعالى: خذ العفو، أي الميسور من أخلاق الناس. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أنبأنا أبو العباس الأصم، قال أنبأنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسه. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. خرجه أبو داود، وفي قال المنذري في إسناد محمد بن عجلان، لكن محمد بن عجلان صدوق، إلا أنه يقول اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، نعم، لأنه اختلطت عليه بأحاديث عبد العزيز بن جابر. حديث محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ضعيفة، اختلطت بروايته عن عبد بن جابر عبد الرحمن قديما. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي نعم قرانا قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. قال الزجاج: إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة معناها القبيل، كأنه قال: كذلك أيها القبيل. قيل: هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطابه يشتمل على خطاب الأمة، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قوله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قيل معناه: يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا، وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى. فقال أكثر المفسرين معناهما هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. ثم قال: في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أي أيوة، أما سئلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من الحرج من الأكل مع اليتامى، فإن بعضهم كان يجعل مال اليتيم على حدة حتى لا يختلط بماله، فأمر الله عز وجل أن الإصلاح محمود وأن الإفساد هو المذموم، والإنفاق على اليتامى من أفضل القرب وأعظم الصدقات. قل إصلاح لهم خير، أي إنفاق أموالهم أو تنمية أموالهم في الخير، يعتبر من الأجر العظيم عند الله عز وجل لما فيه من المحافظة على أموالهم والنفق عليهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني المخالطة التي لا ضرر فيها عليهم ولا عليكم، هم إخوانكم. إذ أن اليتيم إذا عود الأكل وحده ربما يعيش على الوحدة، لكن يخالط ويؤكل معه بالمعروف. والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من أراد حفظ مال اليتيم ممن أراد إفساده. وهذه الآية عامة يستدل بها في جميع شؤون الدين: والله يعلم المفسد من المصلح. من أراد شأنا من الشؤون أو عملا من الأعمال فالله يعلم المفسد من المصلح، والله لا يصلح عمل المفسدين، بينما يصلح المصلح عمله ويجازيه بالخير. قال: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء لحرج عليكم بإمضاء يعني عدم المخالطة للأيتام، لكنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، قال ابن عباس وقتادة لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا، حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، اشتد ذلك عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض، خير لكم وأعظم أجرا لما لكم في ذلك من الثواب، وخير لهم لما في ذلك من توفير أموالهم عليهم. قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم. وإن تخالطوهم، هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخالطوهم بأموالكم في نفقاتهم ومساكنهم وخدمكم ودوابكم، فيصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم، وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والأخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا. والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتامى، وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم وأباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم، وأصل العنة الشدة والمشقة، ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم، إن الله عزيز حكيم، والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. هناك رسالة لمعلمي رحمه الله في تناسب سورة البقرة، إلا أن في باب في دخول آيات النكاح والطلاق والعدد وما يليها بين قصة بني إسرائيل قد تكلف في ذكر المناسبة فيها. وعلم تناسب القرآن هو علم مفيد في الجملة لكن لا يتكلف فيه، فإن الله عز وجل قد ينزل الآية ويضعونها في ذلك الموطن، ثم تنزل الآية الأخرى ويأمرهم أن يضعوها في الموطن الآخر كما هو معلوم، حتى أن بعض فيه تكلف بين الصور، فبعض الصور ربما تكون مكية وبعضها مدنية، إلا أنه في الجملة علم قد قام به بعض أهل العلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.